بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه. أيها الإخوة والأخوات، يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان:
فالواجب علينا عباد الله أن نعظم القرآن الذي هو مصدر عزتنا وسبيل سعادتنا، ونحفظ له منزلته ومكانته، ونقدره حق قدره ونعمل به.
للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي. والآن نترككم مع الخطبة.
الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله، ثم الصلاة والسلام على رسوله الذي تدارس القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لا ريب أن من أجل نعم الله على الإطلاق وأشرفها وأعظمها نعمة إنزاله الكتاب على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى امتن الله بها على عباده، وحمد نفسه عليها، وتمدح بها إلى عباده، وبين عظم شأنها في آي كثيرة من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. فهو وحي الله وتنزيله، وخير الكلام وأحسنه وأصدقه وأنفعه، أفضل كتاب أنزله الله على أفضل رسول، على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه. قال تعالى في بيان شرف القرآن الكريم وفضله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالواجب علينا عباد الله أن نعظم القرآن الذي هو مصدر عزتنا وسبيل سعادتنا، ونحفظ له منزلته ومكانته، ونقدره حق قدره ونعمل به. يقول عبد الله بن مسعود: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإن القرآن كلام الله. عباد الله، قد أثنى الله على من حمل كلامه في صدره وحفظ قرآنه في قلبه، حيث قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. أيها المسلمون عباد الله، لا يحصل هذا الشرف ولا يتم هذا المدح الرباني والثناء النبوي إلا لمن نفى نفسه عند حمله القرآن. تلك الأوصاف الذميمة والخلال الرديئة: الغلو والجفاء. ولهذا سيكون الحديث بإذن الله عن أخلاق حملة القرآن التي ينبغي أن يتحلوا بها، وآداب وصفات أهله التي ينبغي أن يتأدبوا بها. إذ به تأتي ثمرة القرآن وينال صاحبه به ما يترتب عليه من أجور كبيرة وحسنات عظيمة. وبدون هذه الآداب لا ينال الحافظ ولا التالي تلك الثمرة المرجوة والثواب المأمول، بل ربما كان القرآن حجة عليه وخصيما له يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وثبت عنه أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، وكلاهما في صحيح مسلم. فالقرآن حجة لمن عمل به وتأدب بآدابه، وأما من ضيع حدوده وأهمل حقوقه فإن القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة. ولهذا يقول قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، أي بزيادة في الإيمان والخير إن عمل به، أو نقصان من ذلك إن أهمله وضيع حقوقه. فمن هذه الآداب أن يتحلى صاحب القرآن بتقوى الله في سره وعلنه، ويقصد بعلمه وعمله وجه الله تعالى، ويريد بتلاوته وحفظه القرب منه سبحانه. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لقد أتى علينا حين، أي وقت، وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، فلما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم. الإخلاص الإخلاص يا حفظة القرآن، تصحيح النية يا حملة كتاب الله، فإنه والله لا ينفعكم حفظكم ولا تقربكم تلاوتكم إلى الله، ولا يحصل لكم جزاء حسن ولا ثواب جزيل أمام الله يوم القيامة بتعلمكم القرآن وتعليمه إلا إذا كنتم مخلصين فيه. ومن آدابه يا عباد الله أن يتخلق بأخلاق القرآن الشريفة، ويتأدب بآدابه الكريمة، ويجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، ويصلح ما فسد منه، يؤدب نفسه بالقرآن ويصلح به حاله، ويقوي به إيمانه. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فحامل القرآن عباد الله يجعل القرآن دليله إلى كل خير، ورائده إلا إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهى الله عنه وزجر. إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، وإن تكلم تكلم بعلم، وإن شرب شرب بعلم، وإن أكل أكل بعلم، وإن نام نام بعلم، وإن استيقظ استيقظ بعلم، وإن تكلم تكلم بعلم، وإن تعبد لله مولاه تعبد بعلم. يقرأ القرآن ويزين به قلبه، ويصلح به جوارحه، ويقيم به لسانه، ولهذا أنزل الله القرآن الكريم، ولم ينزل القرآن للقراءة والتلاوة فقط بدون العلم والعمل وبدون فهم وتدبر في معانيه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي اكتفوا منه بالقراءة ولم يعملوا به ظاهرا وباطنا، ولم يصلحوا به أنفسهم، ولم يتخذوه منهج حياة لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، وله الشكر على نعمه وآلائه، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن من نعمة الله على أهل هذا البلد أن كثرت فيه مدارس تحفيظ القرآن وخلوات تدارسه وتعليمه، ومن نعمة الله وفضله عليهم أن كثر فيهم الحافظون لكتاب الله والحاملون له في صدورهم وقلوبهم، وهذه نعمة من الله يجب شكر الله عليها، ومنة من مولانا يجب حفظها ورعايتها. ولكن يجب أن نعلم يا عباد الله أنه لا يكفي حفظ ألفاظه وحروفه، ولا يكفي تلاوة سوره وآياته، بل لا بد أن يكون القرآن لنا منهج حياة، وأن يكون لنا قائدا وهاديا، وأن نعمل به في أقوالنا وأفعالنا وفي اعتقاداتنا ومقاصدنا، وأن يكون القرآن حاكم أقوالنا وأفعالنا وحاكم بيوتنا وشوارعنا وبلداننا ومدننا وقرانا. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في حفظة القرآن وحملة كتاب الله في هذا البلد يرى كثيرا منهم العجب العجاب، يرى كثيرا منهم عدم العمل بهذا الكتاب، يرى كثيرا منهم حفظ حروفه وكلماته، وأنهم لا يحفظون حقوقه ولا يراعون حدوده، يرى كثيرا منهم جهلا مطبقا بمعانيه ومعرفة أحكامه وتفسيره، يكتفون من القرآن بالتلاوة والقراءة ولا يتعلمون تفسيره، ولا يهتمون بمعرفة معانيه وفهم أحكامه وتدبر معانيه. وكل هذا يا عباد الله يؤذن بضياع آداب حملة القرآن وأخلاق حفظته التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسولنا في سنته وسطرها علماؤنا في مصنفاتهم. فقد اهتم علماؤنا بهذا الباب واعتنوا به غاية العناية، فألفوا فيه المؤلفات وسطروا فيه الكتب الخاصة. فقد ألف النووي رحمه الله التبيان في آداب حملة القرآن، وألف الآجري رحمه الله آداب حملة القرآن. ألا فلنرجع إلى هذه الكتب لنستفد منها آدابا وأخلاقا ينبغي أن يتحلى بها وأن يتصف بها من أنعمه الله بحفظ القرآن، ومن رزقه الله سبحانه وتعالى بحمل كتابه. أيها المسلمون عباد الله، ومن هذه الآداب أن تكون همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليست همته متى أختم الصورة أو متى أحفظ القرآن كله، وإنما همته متى أستغني بالله عن غيري، متى أكون من المتقين، متى أكون من العاملين بالقرآن، متى أكون من المحسنين، متى أكون من الخاشعين المتدبرين، متى أتوب إلى الله من الذنوب، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أكون بزجر القرآن متعدا، متى أكون عاملا بالقرآن، متى أكون مصلحا به قلبي ولساني وجوارحي، متى أحب ما أحب وأبغض ما أبغض. فهذه همة حافظ القرآن المتحلي بآدابه المتصف بأخلاقه عند تلاوة القرآن. يقول الحسن البصري رحمه الله، وهو من أدلة التابعين، وهو يصف بعض قراء زمانه متعجبا منهم لأنهم لم يتحلوا في نظره بجميع آدابه ولم يتصفوا بأخلاقه. قال رحمه الله: أما والله ما هو بحفظ حروفه، أي ليس المطلوب حفظ حروفه فقط وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقط كله، أسقط القرآن كله، أسقطه معنى وأسقطه فهما وأسقطه تدبرا وأسقطه عملا. يظن أن حفظه هو حفظ حروفه، ولهذا يقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله أسقط كله، ما يرى له في القرآن، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، لا يظهر القرآن في عمله ولا يظهر في خلقه، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ الصورة في نفس، أقرأ الصورة الكاملة من القرآن ولا أتنفس فيها إلا مرة واحدة. يتفاخر بذلك ويتعاظم بذلك ويرى نفسه مصلحا. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله ما هؤلاء بالقراء، أي بالقراء الذين مدحهم الله، الذين أثنى عليهم نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولا العلماء، لأنهم لم يعملوا بالقرآن ولم يفهموا معناه ولم يتدبروا في أحكامه، ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. يدعو عليهم الحسن البصري رحمه الله، بل يدعو في الحقيقة للأمة بأن لا يكثر فيها مثل هؤلاء القراء، لأنهم يضرون ولا ينفعون، ولأنهم يفسدون ولا يصلحون، ولأنهم يخربون ولا يربون. أيها المسلمون عباد الله، يا حفظة القرآن، يا حملة كتاب الله، لا تكونوا مثل هؤلاء لتحظوا بالشرف العظيم والجزاء العميم. قال الأجري رحمه الله بعد أن ذكر جملة من آداب حفظة القرآن وأخلاق حملته في كتابه أخلاق حملة القرآن: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، أي جعل القرآن بين عينيه، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. يتخذ القرآن مرآة ويجعل القرآن ميزانا لأخلاقه وأعماله وتصرفاته، فما حسنه القرآن منها فهو الحسن الذي ينبغي حفظه والاهتمام به، وما قبحه القرآن فهو القبيح الذي تجب التوبة منه ويجب الابتعاد عنه. يقول رحمه الله: فما حذره مولاه، أي في القرآن، حذره، أي حذر منه وابتعده، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. هذه صفة حملة القرآن الصادقين العاملين الذين أصلحهم القرآن وغير من حالهم وأصلح من صفاتهم. يتأملون القرآن ويتدبرون في معانيه، يقفون عند حدوده ويحفظون حقوقه وفرائضه وواجباته، ينزجرون بزواجره ويتعظون بمواعظه البليغة، ويحفظون ما أمرهم القرآن بحفظه ورعايته والاهتمام به. قال: فمن كانت هذه صفته فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا وحفظا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه بالقرآن ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، ألا لنتأدب بهذه الآداب ولنتخلق بهذه الأخلاق الجميلة لينفعنا القرآن الذي نحمل به في صدورنا ونحفظه بقلوبنا، وإلا فالخسارة الخسارة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا يا ربنا من حملة كتابك المتصفين بآدابه، المتخلقين بأخلاقه الحسنة، العاملين به في السر والعلانية. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ولا ليال هداد ربطان إنا أغاتان دروس عصب محاضرين كعصب دور لها علمك أهيكد عاية أدوك وحاد صوب وقتان www.manhajonline.com